أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد والعن أعداءهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام ولا يزال في النظرية السادسة في تعريف حقانية القضايا، وقلنا الكلام في هذه النظرية في عدة جهات، والجهة الأولى منها في توضيح هذه النظرية، وهي النظرية التأسيسية ونظرية تفسير الصدق والحقانية بمطابقة المعرفة للواقع الموضوعي. وذكرنا أن الكلام في هذه الجهة المتكفلة بتوضيح هذه النظرية يقع في عدة نقاط. وصل بنا الحديث إلى النقطة الثانية، وهي أن أرسطو وأتباعه قسموا المعرفة إلى قسمين: معرفة حضورية ومعرفة حصولية. وتقدم الكلام مفصلا في بيان الفرق بين المعرفة الحضورية والمعرفة الحصولية. ما نريده في هذه النقطة هو أن الحديث عن صدق المعرفة وعدم صدق المعرفة لا معنى له في المعرفة الحضورية، فإن مطابقة المعرفة للواقع وعدم مطابقة المعرفة للواقع ينبغي أن يبحث عنها في المعرفة الحصولية. وأما المعرفة الحضورية فحيث أن المعلوم فيها بذاته يكون حاضرا عند العالم من دون وجود طرف يكون واسطة يحكي المعلوم، فإن المطابقة فيه أي في العلم الحضوري ضرورية، لأن المعلوم ذات الشيء، وذات الشيء وهوية الشيء ثابتة له على نحو الضرورة. وهذا ما يسمى بمبدأ الهوية، فإن كون الشيء عين ذاته وهو أمر بديهي. ألف هي ألف على نحو البداهة والضرورة، ويستحيل أن لا تكون كذلك. ويترتب على عدم تصور البحث عن مطابقة المعلومة للواقع وعدم مطابقتها في العلم الحضوري أن البحث عن صدق القضية لا معنى له في العلم التصوري، لأنه في التصور يوجد عندنا حضور نفس المفهوم. التصور هو الإدراك الساذج الذي هو عبارة عن حضور نفس المفهوم، ولا يوجد عندنا في التصور تصديق وحكم بثبوت شيء لشيء أو ثبوت شيء في الواقع حتى نبحث عن حقانية هذا الحكم من جهة مطابقته للواقع أو عدم مطابقته للواقع. في العلم التصوري يوجد عندنا حضور مفهوم ليس إلا، وحضور المفهوم هو عين وجود المفهوم، هو ذات المفهوم، هوية المفهوم. وثبوت هوية المفهوم للمفهوم أمر ضروري وفق مبدأ الهوية. فنحن ندرك مطابقة التصور لنفسه على نحو البداهة، فلا معنى للبحث عن الحقانية وعدم الحقانية. ويتضح أيضا أنه لا معنى للبحث عن حقانية إدراكاتنا الحضورية لما نشعر به في وجداننا من حالة الحب أو الأمل أو البغض أو الاطمئنان وسائر الحالات النفسية التي ندركها بالعلم الحضوري. إذا شعر الإنسان بحالة الرضا يدرك بالعلم الحضوري أنه راض. هذا الإدراك إدراك لنفس واقع الشيء بحضور نفس واقع الشيء، وهو الرضا في وجدان الإنسان. قسم من أقسام العلم الحضوري، المعلوم فيه ذات الشيء وحقيقة الشيء، وهذه الذات ثابتة لنفسها على نحو البداهة والضرورة. فلا يبقى عندنا إلا قسم واحد من المعارف، وهو المعارف الحصولية التصديقية التي يوجد فيها ثلاث أطراف: عالم، معلوم بالذات، ومعلوم بالعراض فيه حكم بأن ما ندركه بالذات مطابق للمحكي بالعرض. فإن هذا القسم هو الذي يتصور فيه الحديث عن حقانية المعرفة، لأنه في هذا القسم من المعارف يوجد عندنا حكم، وهذا الحكم يدعي أن ما ندركه بالذات مطابق للواقع، وأن الواقع بالكيفية التي ندركها. مثلا إذا قلنا السماء فوقنا، هذه القضية قضية متصورة ويوجد فيها حكم، هذا الحكم يزعم أن السماء في الواقع تتصف بأنها فوق، فما نتصوره من فوقية السماء مطابق للواقع، فهنا زعم بأن ما نتصوره مطابق للواقع، أو قل زعم بأن الواقع بالكيفية التي تحكيها قضية السماء فوقنا. فهنا لكي نحكم بأن هذه القضية صحيحة، أي ما تزعمه من أن الواقع بهذه الكيفية، كيفية فوقية السماء، لا بد وأن يكون الواقع كذلك، السماء خارجا كذلك فوقنا. أما لو كانت السماء تحتنا فهذه القضية غير مطابقة للواقع. نعيد مختصرا، أرسطو يقول في رأيي حقانية القضية تعني مطابقة الإدراك للواقع، وهذه الحقانية لا معنى للحديث عنها والبحث عنها في العلوم الحضورية، لأنه في العلم الحضوري المعلوم هو بنفسه يكون حاضرا. ومن الواضح البين والبين الواضح أن الشيء هو ذاته، ويستحيل أن لا يكون هو. فنحن ندرك المطابقة في العلم الحضوري بالضرورة، لأن الحاضر ذات الشيء، وذات الشيء مطابقة لنفسها بالبداهة. فالعلم الحضوري لا معنى للحديث فيه عن ملاك الصدق. يترتب على ذلك أنه لا معنى للبحث عن ملاك الصدق في التصورات، لأن التصورات التي لا يوجد فيها حكم إدراك ساذج للمفهوم، يعني حضور المفهوم في الذهن، وحضور المفهوم في الذهن ضرب من ضروب العلم الحضور. وأيضا يترتب على ذلك الأمر الثاني أنه لا معنى للبحث عن حقانية الإدراكات في علومنا الحضورية بما نشعر به وجدانا، شعوري بحالة الرضا، بحالة الاطمئنان، بحالة الخوف ضرب من ضروب العلم الحضوري. فلا معنى للبحث فيه عن المطابق، لأن المعلوم هو بذاته حاضر، ومن البداهة بمكان أن الشيء هو ويستحيل أن لا يكون هو. فيبقى عندنا قسم واحد من كل الإدراكات والمعارف، وهو العلم الحصولي الذي يكون فيه حكم، العلم الحصولي التصديقي. فإن العلم الحصول التصديقي كقضية السماء فوقنا فيه زعم بأن الواقع بالكيفية التي ندركها. إذا قال لك مخبر السماء فوقنا، هو في الواقع يحكم بأن الواقع كون السماء فوق، وأن ما ندركه من فوقية السماء هو ما عليه الواقع الموضوعي. فهنا ينفتح باب البحث والحديث عن ملاك الصدق، وهو مطابقة المعلوم للواقع، أو مطابقة المعلومة للواقع، وكون المعلوم في المعلومة في الواقع كما يزعم من أخبر وحكم بالفوقية في قضية السماء فوقنا، أو الزوجية في قضية الأربعة زوج. هذا ما يرتبط بالنقطة الثانية. النقطة الثالثة هي أن أرسطو وأتباعه قسموا التصديقات إلى قسمين، القسم الأول التصديقات البديهية، وقالوا هذه التصديقات ندرك فيها المطابقة للواقع من دون حاجة إلى إقامة برهان. عليكم السلام ورحمة الله. والقسم الثاني التصديقات غير البديهية، وهي التي نحتاج في إثبات صدقها أو قل مطابقتها للواقع إلى إقامة برهان. وذكروا أن هذا القسم التصديقات غير البديهية لا بد وأن يرجع إلى تصديقات بديهية، وإلا يلزم الدور أو التسلسل، فإن كل معلومة إما تكون بديهية لا تحتاج إلى إقامة برهان، أو تكون بحاجة إلى إقامة برهان. فإحنا إذا ننقل الكلام إلى البرهان، هذا البرهان إما بديهي أو يحتاج إلى برهان، ننقل الكلام إلى البرهان الثاني، إما بديهي أو يحتاج إلى برهان. إذا احتاج إلى برهان، إما برهانه الأول فيلزم الدور، أو برهانه شيء ثالث فننقل الكلام إلى الثالث، وهكذا يلزم التسلسل. بهذا نصل إلى نتيجة، وهذه النتيجة تقتضي طرح سؤال. النتيجة هي أن هنالك معارف بديهية نصدق بها من دون إقامة برهان. السؤال هو ما هو ملاك بداهة التصديقات البديهية؟ لماذا بعض التصديقات نصدق بها من دون حاجة إلى إقامة برهان؟ وفي مقام الجواب على هذا السؤال ذكر أرسطو وأتباعه أن ملاك بداهة الصدق هو عدم وجود دليل على ثبوت المحمول للموضوع في القضية، فإن الذهن، وذكرنا هذا مرارا وتكرارا وتكرارا ومرارا، الذهن إذا واجه سؤال وأراد أن يتعرف على جوابه، مثلا واجه سؤال يرتبط بحدوث العالم، هل العالم حادث أو قديم، وأراد أن يتعرف على جواب هذا السؤال، فإنه ينتقل من معلومات حاضرة عنده إلى معلومات مجهولة. فإذا تساءل عن حدوث العالم ماذا يصنع؟ يرجع إلى مخزونه المعرفي لكي يظفر بواسطة تقوم بعملية الربط بين العالم وبين الحدوث. في رجوعه إلى ما عنده من مخزون يجد مجموعة من الروابط فيستثمرها كرأس مال، يتجر بهذا رأس المال المعرفي فيربح مجموعة من المعارف، مثلا يظفر بمفهوم التغير أن العالم متغير، ثم يجد وجود رابطة بين التغير وبين الحدوث فيوسط التغير وينتقل به ويثبت حدوث العالم. هذا ما يقوم به الذهن في عملية التفكير وعملية الاستدلال. الذهن إذا طرح أسئلة وأراد أن يتعرف على أجوبتها يجد أن له حالته، الحالة الأولى هي التي بيناها قبل قليل، حالة يحتاج فيها إلى أن يظفر بواسطة تكون تلك الواسطة سبب للانتقال إلى النتيجة. والحالة الثانية الذهن يجد نفسه فيها ينتقل إلى النتيجة من دون حاجة إلى وسط. مثلا الذهن الإنساني إذا طرح على نفسه هذا السؤال: هل يمكن أن أكون موجود في وقت عدمي أو لا يمكن؟ هنا الذهن مباشرتان من دون حاجة إلى الرجوع إلى المخزون المعرفي وتوظيف ما فيه كواسطة للظفر بالنتيجة يجزم بالاستحقاق. ففي قضية اجتماع النقيضين لم يحتج الذهن إلى واسطة وإلى دليل، مباشرتان بمجرد أن تأمل في وجوده وتأمل في عدمه وجد أنه من المستحيل أن يجتمع الوجود والعدم. النتيجة ما هي؟ ماذا تريد أن تقول يا أرسطو؟ النتيجة يقول أرسطو ميلاك التصديق البديهي هو أنه تصديق لا نحتاج فيه إلى وسط. الذهن إذا طرح فيه سؤال يصل إلى النتيجة من دون أن يرجع إلى مخزونه المعرفي ويأخذ منه وسطا يربط به بين الأكبر والأصغر. وهذا الجواب كما لا يخفى عليكم لا يعطي جوابا حاسما عن السؤال الذي طرحناه. السؤال الذي طرحناه: ما هو ملاك البديه؟ لماذا بعض المعلومات نصدق بأنها مطابقة للواقع بالبداهة؟ أرسطو يقول: لأنه في هذه المعلومات نحن لا نحتاج إلى إقامة دليل. يأتي السؤال بصيغة أخرى: لماذا في بعض المعلومات لا نحتاج إلى إقامة دليل؟ لماذا في حدوث العالم نحتاج إلى إقامة دليل؟ بينما في استحالة اتباع النقيضين لا نحتاج إلى إقامة. بعبارة أخرى، ما معنى بديهي؟ يحتاج إلى إقامة دليل. يمكن أن... ما معنى لا يحتاج إلى إقامة دليل؟ يعني لا تحتاج إلى أن تفكر حتى تظفر فيه بالتصديق. لماذا بعض المعلومات لا أحتاج فيها إلى أن أفكر أي إقامة دليل، وبعض المعلومات أحتاج فيها إلى أن أفكر وإقامة الدليل؟ فلأن هذا الجواب الموروث التاريخي في الحقيقة لا يعطي حسما للسؤال المطروح، اهتم المتأخرون من أتباع مدرسة أرسطو بتحليل حقيقة بداهة المعرفة، وكون المعرفة مطابقة للواقع بالبداهة. وبهذا نستفيد أن مراحل تعريف بداهة حقانية المعرفة ثلاث. المرحلة الأولى هي مرحلة بيان أنه لابد من وجود معرفة بديهية وإلا يلزم الدور أو التسلسل. فالاستحالة الدور والتسلسل لابد من وجود معرفة بديهية طبعا. وهذه المعرفة في الواقع، وهذه المرحلة في الواقع هي مرحلة ذكر منبه على وجود معارف بديهية، وإلا إدراك مو استحالة اجتماع النقيضين، بداهة استحالة اجتماع النقيضين في البداهة، إدراك بداهة استحالة اجتماع النقيضين في البداهة هو أكثر وضوحا من بداهة استحالة الدور والتسلسل. نحن لا نحتاج إلى توسيط استحالة الدور والتسلسل لكي نصل إلى أن بعض المعارف بديهية. نحن بين بداهة ندرك بداهة استحالة اجتماع النقيضين. فهذه المرحلة في الواقع مرحلة ذكر منبه ليس إلا. المرحلة الثانية هي المرحلة التي قالت لنا معنى البداهة عدم الحاجة إلى إقامة برهان، وتقابلها النظرية عدم البداهة وهي الحاجة إلى إقامة. المرحلة الثالثة هي المرحلة التي نتحدث عنها الآن، هي مرحلة تحليل لماذا بعض المعلومات لا تحتاج إلى إقامة برهان دون البعض الآخر. وقد اهتم بهذه المرحلة كثيرا العلامة الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه وتلميذاه الشهيد مطهري رحمه الله والشيخ مصباح حفظه الله. ونبين ما ذكره هؤلاء الأعلام الثلاثة في عدة أمور. الأمر الأول هو أن جميع التصديقات في الحقيقة ترجع إلى تصورات أفرزت لنا حكم. فقد تقدم فيما سبق أن حقيقة التصديق تصور يقتضي حكم، يلازمه حكم، يترتب عليه حكم. فالتصديقات ترجع إلى تصورات، وجميع التصورات لم تكن مقارنة للإنسان في أول نشأة. أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. الإنسان مكتسب لجميع تصوراته بدون فرق بين أن تكون تلك التصورات تصورات حسية، أي منتزعة بواسطة الحس من الخارج، أو تصورات انتزاعية غير حسية كالمفاهيم الخيالية والمفاهيم الكلية أو المفاهيم الثانية المنطقية والثانية الفلسفية. فإن جميع هذه التصورات ترجع إلى اكتساب، وهذا الاكتساب إنما جاء أولا بإدراك التصورات الحسية، ثم بواسطة إدراك التصورات الحسية صارت النفس الإنسانية مستعدة لأن تحفظ، ثم تتأمل فيما حفظت تركب أو تنتزع. الإنسان في بداية أمره مثلا يدرك السواد ويدرك البياض، ثم قوته التي تسمى بقوة الخيال قوة الحفظ تقوم بحفظ هذين التصورين البياض والسواد، ثم عنده قوة متصرفة متخيلة تأتي إلى ما حفظته قوة الخيال وتتصرف فيه فتركب منه مجموعة من الصور. هذه القوة أيضا عندها قدرة على أن تبدع مفاهيم ليس لها ما بإزاء في الخارج من خلال التأمل في هذه المفهومات المنتزعة من الخارج. من المفاهيم مفهوم التضاد. الذهن الإنساني بعد أن يدرك السواد ويدرك البياض ويتأمل في هذين المفهومين ينتزع مفهوم التضاد منهما، لأنه يجد بينهما طرد ذاتي، ولا يمكن أن يجتمعان في زمان واحد في موضوع واحد، فينتزع مفهوم التضاد، وينتزع من مفهوم التضاد مفهوم ماذا؟ استحالة الاجتماع، فيظهر بمفهوم الاستحالة، وهكذا يقوم بعملية الانتزاع من مجموعة من المفاهيم التي تحصل عليها بواسطة ما في الخارج. وهذا يعني أن كل مفهوم ينطبق على الخارج بنحو من أنحاء الانطباق، سواء ينطبق مباشرة من جهة أن هذا المفهوم له ما بإذا، أو ينطبق بمعنى أن ما في الخارج هو منشأ انتزاعه وليس فردا من أفراده كما في المفاهيم الثانية. كل مفهوم ينطبق على الخارج بنحو من أنحاء الانطباق في الواقع مرجعه إلى الحس. الحس هو المنبع الأول لجميع التصورات التي تنطبق على الخارج، وحيث أن هذه التصورات هي المنشأ لحصول التصديقات التي ترتبط بالخارج، فالحس هو المنبع الأساس والمصدر الأساس الذي ترجع إليه جميع التصديقات المنطبقة على الواقع الموضوعي، إما مباشرة أو مع الواسطة. وهذا ما نص عليه العلامة الطباطبائي في أصول الفلسفة صفحة 333، حيث قال: كل إدراك وعلم يتطابق بنحو من الأنحاء مع المحسوس، إما أن يكون ذاته محسوسا من المحسوسات، وإما أن يكون مسبوقا بمحسوس من المحسوسات. يقول: نظير الإنسان المحسوس، حيث إنه محسوس، والإنسان الخيالي والكلي الذي هو مسبوق بالإنسان المحسوس. هذا هو الأمر الأول الذي ذكره هؤلاء الثلاثة طبعا، والمؤسس له صدر المتألهين، جذوره موجودة في كتاب الأسفار، إلا أن العلامة اهتم ببلورته اهتماما بالغا، وساهم في توضيحه وتدعيمه الشهيد المطهري والشيخ المصباح رحم الله من ارتحل منهم وحفظ من بقي. خلاصة الأمر الأول ما هو؟ خلاصة الأمر الأول أن التصديقات ترجع إلى تصورات، وتلك التصورات مرجعها إلى الحس. الأمر الثاني، هو أن تحصل النفس على الصور الإدراكية إنما يكون بواسطة العلم الحضوري، وذلك لأنه إذا ثبت أن جميع الصور ترجع إلى الحس سواء مباشرة أو بالواسطة، فسوف يثبت عندنا أن جميع المدركات ترجع إلى العلم الحضوري، فيما إذا استطعنا أن نثبت أن الإدراك الحسي ضرب من ضروب العلم الحضوري. وهذا ما بينه العلامة الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في أصول الفلسفة، فقد ذكر العلامة أن الإحساس في الواقع يعني حضور الواقع الموضوع المادي في القوة الحسية للإنسان، وذلك لأن النفس لها وحدة، ووحدتها ذات مراتب تبدأ من العقل وتنتهي إلى البدن. الوجود البدني هو وجود للنفس، وقوى البدن الإدراكية التي هي عبارة عن الأعصاب التي تتصل بالخارج وتدرك ما في الخارج، هذه جزء من النفس، ولكن جزء من النفس في مرتبة المادة. ومعنى حصول الإدراك الحسي في الحقيقة هو أن النفس في هذه المرتبة، مرتبة المادة، تأخذ شيئا من الواقع المادي، يحصل شيء من المدركات الخارجية في الجهاز العصبي، وهذا الجهاز العصبي هو جزء من النفس ولكنه في رتبة المادة. فإذا كان جزءا من النفس فسوف يكون ما يحصل من المادة في الجهاز العصبي حاضر عند النفس ولكن في رتبة المادة، وهذا ضرب من ضروب العلم الحضوري. ولولا هذا الاتصال الحسي بين النفس وبين الموجود الخارجي الذي هو ضرب من ضروب العلم الحضوري لما أمكن أن نتحصل على مفهوم جزئي، لأن كل مفهوم من حيث هو مفهوم يقبل الانطباق على كثيرين. لماذا نجد بعض المفاهيم لا تقبل الانطباق على كثيرين؟ لماذا؟ لأن هذا المفهوم في الواقع تحصلت عليه النفس بواسطة وجود شخص، هذا منسوب إلى وجود شخصي. الوجود الشخصي أين تحقق؟ في الخارج بنحو منفك عن النفس، يلزم أن لا تكون النفس متصلة بما هو متشخص، وبالتالي لا يمكن أن تظهر النفس بتشخص المفهوم لأنها ليست متصلة بمنشأ التشخص. لا بد وأن تكون النفس المدركة للمفهوم متصلة بمنشأ التشخص وهو الوجود، وببركة اتصال المفهوم في النفس بمنشأ التشخص صار المفهوم لا يقبل انطباق على كثيرين. وهذا الاتصال إنما يعقل فيما إذا كان الموجود الخارجي الواقع المادي المدرك بواسطة الحواس حاضر في النفس. وكيف يكون حاضر في النفس؟ يقول علامة الطباطبائي من خلال مجيء أثر من الموجود المادي في النفس ولكن في رتبة البدن وإدراكات البدن. الشهيد مطهري رحمة الله تعالى عليه علق على هذه العبارة التي ذكرها العلامة الطباطبائي. العلامة الطباطبائي يقول إن المحسوسات موجودة بواقعها في الحواس، وهذا لون آخر من العلم الحضوري رغم اختلافه عن سائر أقسام العلم الحضوري. السيد مطهري بماذا علق على هذه العبارة؟ قال رحمه الله ما حاصله معرفة الحواس بالعلم الحضوري يعني أن المحسوسات مجموعة من الخصوصيات المادية تحدث في القوى الحسية نظير ما يحدث في شبكة العين والأعصاب البصرية، ثم يتحول إلى صور خاصة في عملية الإبصار. وذكر رحمة الله تعالى عليه أن هذا الضرب من العلم الحضوري يعتبر أهم أقسام العلم الحضوري، لأنه العلم الحضوري بالعلة يفيد العلم بالعلة، العلم الحضوري بالنفس يفيد العلم بالنفس، العلم الحضوري بقوى النفس العمامة مثل الحس المشترك الخيال أو بالمدركات الباطنية للنفس الحب البغض، إنما يتعلق بمعلومات محدودة. وأما هذا الضرب من العلم الحضوري حضور الموجودات الحسية في الخارج في النفس ولكن في رتبة المادة. هذا هو منشأ أغلب المعارف البشرية، فهو يعتبر من أهم أقسام العلم الحضوري. هذا القسم من العلم الحضوري هو الذي يخرج لنا لمية كون بعض المدركات بديهية، أي نصدق بها بالضرورة. نحن فيما سبق قلنا العلم الحضوري لا معنى للحديث فيه عن المطابقة، لأن المطابقة تدرك بالبداهة. فإذا استطعنا أن نرجع التصورات إذا استطعنا أن نرجع التصديقات البديهية إلى علوم حضورية، فحينئذ يمكن أن نبين ملاك بداهة بعض التصديقات، ولماذا هذه التصديقات لا تحتاج إلى إقامة دليل. لهذه النكتة العلامة الطباطبائي وتبع له تلميذه بحثوا هذه الجهة، وهو أنه الإدراكات الحسية ترجع إلى علم حضوري، لأنهم يريدون أن يستفيدوا من هذا العلم الحضوري لإثبات لمية وبيان معنى بداهة بعض التصديقات. إن شاء الله تفصيل ذلك يأتي، والحمد لله رب العالمين.